على صيام هذا اليوم وقيامه، وارزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، وباعد بيننا وبين الذنوب والخطايا. اجعل قلوبنا عامرة بذكرك وطاعتك، ووفقنا لعمل الخير، واغفر لنا ذنوبنا، واكتب لنا فيه الرحمة والمغفرة والقبول. ومأجورين في مصاب السيدة خديجة سلام الله عليها، ومأجور أيضا المستمع نون من البحرين.
نعم، الأخ محمد حسين من طهران يشاركنا في الحديث عن السيدة خديجة سلام الله عليها، ويقول كان لدعمها المادي الدور الكبير في غنى الرسول والرسالة عما في أيدي الآخرين، حتى عد ذلك من النعم التي أنعمها الله تعالى عليه، قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وكان صلى الله عليه وآله يثمن ذلك العطاء الوفير ويشيد بصاحبته قائلا: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال خديجة. وكان صلى الله عليه وآله يعتقد بمالها الرقيق، ويؤدي الديون عن الغارمين، ويساعد الفقراء، ويمد يد العون إلى المحتاجين، وكان مصدر إنفاقه في شعب أبي طالب. وعند المحاصرة مال خديجة عليها السلام ومال أبي طالب. نعم، ويقول أيضا: سجلت لنا ذلك المصادر التاريخية هذا الأمر. أحسنتم، وشكرا لمحمد حسين من طهران على هذه المشاركة.
نعم، نأخذ فاصل.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم لكم مستمعين ما تطلبون. هناك طلب من المستمعة أم تقى من العراق، طلبت لطمية سلام الله على خديجة للردود باسم الكربلائي، لنسمع إلى هذه اللطمية معا.
سلام الله سلام الحسين السيد عبد الخالق المحنة، السلام على الوفة والكرم والعاطفة، السلام على الوفة والكرم والعاطفة، والشريف العارفة يا خديجة. انت عالم مفرد، عالم مفرد، سحتي يا طه اعتمد، انت عالم مفرد، سحتي يا طه اعتمد، بالصحار انت وريد، وي ارجى وي ارجى. بلا والله سلام الله سلام الله عليها، سلام سلام الله على خديجة، سلام الله على خديجة، سلام الله سلام الله سلام الله عليك، سلام الله سلام.
فدوة فدوة الهجوم،
انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، يعني يا ام مذهبي بالدلاله بالدلاله، انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، انت يا سور النبي يلي دمك طالبي، يعني يا أم مذهبي بالدلالة انت يا ام فاطمه يا شريكي الموزمه للرسالة حديث الآن سلام الله سلام الله عليك حديث الآن سلام الله سلام الله
استمعنا إلى لطمية سلام الله على خديجة للرادود باسم الكربلائي وقد طلبت هذه اللطمية المستمعة أم توقة من العراق.
وإلى الأخ محمود كاظم من إيران يتحدث عن علة الصوم في شهر رمضان خاصة. سئل الإمام الرضا صلوات الله عليه لما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون الشهور، فقال لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن وفيه فرق بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين أن في هذا الشهر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وهي رأس السنة يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضر أو منفع أو رزق أو أجل، ولذلك سميت ليلة القدر. طبعا الحديث من كتاب بحار الأنوار المجلد 93 صفحة 370. شكرا لمحمود كاظم من إيران.
أما المستمع سامر الزين من قم المقدسة أرسل إلينا يقول هل تعرفون ما هي الأمنيات المذكورة في القرآن الكريم؟ يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أتي كتابي، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. جميعها أمنيات الأموات التي يمكننا إدراكها الآن، فلنتداركها ما دمنا أحياء قبل فوات الأوان.
نعم.
الشكر الجزيل للمستمع سامر الزين من قم المقدس.
طبعا أحيي المستمعين الأحبة. نعم. والذين يتابعوننا ويتواصلون معنا عبر الواتساب. بين يدي مشاركة الأخوة حسن من السعودية تقول إن الصوم هو العبادة التي يختبر بها أو يختبر بها العبد ويتجلى فيها إخلاصه، وهو سر بينه وبين ربه، فهو يترك الملذات المحللة له في سائر الأيام امتثالا لأمر خالقه، ويتورع عن كل ما لا يرضي الله ويكرهه، ليسعى لأن يقطف ثمرة صيامه وهي الوصول إلى التقوى والتي بها يقوي إيمانه، فيواجه المحن والصعاب بالرضا والصبر وينال خير الدنيا والآخرة. شكرا لأختم حسن من السعودية وبارك الله فيك.
أما زينب علي من البحرين أرسلت إلينا من وحي الحياة من أحب الله رأى كل شيء جميلا. الفاشلون يقولون إن النجاح هو مجرد عملية حظ، إن الذين لديهم الجرأة على مواجهة الفشل هم الذين يقهرون الصعاب وينجحون. الشكر الجزيل للمستمعة زينب علي من البحرين على هذه المشاركة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني أخواتي الأعزاء مستمعين ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم صيامكم وقيامكم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم أدعوني أستجب لكم، صدق الله العلي العظيم. إن الدعاء هو روح العبادة وحقيقتها، إن حقيقة الدعاء في القرآن الكريم هي حقيقة ساطعة أيضا عند أهل البيت عليهم السلام، الذين يشكلون الدعامة الثانية التي يقوم عليها الطريق إلى الله تعالى. إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إن أهم معالم الدعاء عند أهل البيت عليهم السلام بأنه ضرورة. ونذكر هنا دعاء الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، التي سميت بزبور آل محمد عليهم السلام. وهكذا كان توجه الإمام في تربية الأمة الإسلامية وتوجيهها من خلال الدعاء لتثبيت العقيدة الحقة والأخلاق في المجتمع بعد الغزو الثقافي التي تعرض له ذاك المجتمع، وتوجهه من خلال الحكام إلى اللهو واللعب. سيما نجد في مثل هذه الأيام يستغل شهر رمضان للأفلام والجلسات التي تلهي الناس عن أهداف الصوم. يعيش الإنسان في هذه الدنيا وهو معرض لأنواع من النقص والضرر المادية مثل والمعنوية منها، وإذا كان دفع الضرر ورفع النقص ميسرا له فإن العقل وكذلك السنة الشريفة يحكمان بضرورة دفع الضرر وجبر النقص، والدعاء من الوسائل التي ثبتت في الشرع الشريف إنها تستطيع أن تدفع الضرر عن الإنسان، لأنها تربطه بمسبب الأسباب النافع الضار عز وجل. فلا بد للإنسان من أن يعتمد على الدعاء في كل ما فيه ضرر ويشوبه نقص. وأما الضرورات فإنها مختلفة بحسب اختلاف الناس ومواقعهم في سلم السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وضرورات العوام غالبا لا تخرج عن كونها من ضرورات المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك، وضرورات أهل المعرفة تكون من باب طلب المعارف، وضرورات أهل المحبة هي لقاء المحبوب ومعرفة شؤونه. ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هدفه بشيء مثل الدعاء. وهكذا كان الشهداء رحمهم الله عندنا في لبنان، كان دائما دعاءهم في شهر رمضان هو الالتحاق بأبي عبد الله الحسين عليه السلام ونيل الشهادة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم، نشكر المستمع أحمد عطوة من بيروت على هذه المشاركة. ثم نعود مستمعينا الكرام إلى مشاركاتكم. هناك مشاركة مرسلة من قبل المستمع عبد الله من السنغال، يقول: مما راق لي وإذا سألتم ما هي حلاوة الروح، هي الجواب: هي التي تعطي من دون أن تأخذ، وتداوي من دون أن تجرح، وتتقبلها القلوب من دون أي عناء. وما نيل القلوب بالتمني، ولكن مهرها صدق النوايا. الشكر الجزيل للمستمع عبد الله من السنغال على هذه المشاركة.
أبو جهاد من سلطنة عمان يقول: احذر أن يستولي عليك الإحباط فتصبح صفرا في الحياة، لا وزن لك ولا قيمة، اصبر وقاوم وتحمل. ثمة أشخاص يرسمون السعادة في لوحة حياتك، فكرة الابتعاد عنه مستحيلة. في القلب شيء لا يموت، كجذور الأرض الممتدة في عمقها توحي بالحياة، سيظل أبدا يرافقنا، ذاك هو الحنين إليكم. الجاذبية ليست جاذبية الملامح أو الشكل فقط، ولكنها جاذبية الأخلاق والتصرفات التي لا تنسى. لقد أصبح البشر كصناديق البريد المقفلة، متجاورين، ولكن لا أحد يعرف ما في داخل الآخر. والإنسان الطيب دائما مبتسم، يضحك، يسامح كثيرا، يتجاهل كل ما يؤلمه، لكن لا أحد يعلم ما بداخله. أبو جهاد من سلطنة عمان، شكرا لك على هذه الحكم.
أما المستمع حاتم من العراق أرسل إلينا حكمة اليوم. الحكمة: لا تستخدم فمك إلا بشيئين فقط، الابتسامة والصمت. الابتسامة لحل المشكلات، أما الصمت لتجاوز المشكلات. والقلوب النقية لا يتوقف نبضها عن العطاء مهما حاول البعض كسرها، لأنها تعيش في مساحة لا يصل إليها إلا الأنقياء. ولا تحاول الانتصار في كل الخلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. الشكر الجزيل للمستمع حاتم من العراق على هذه الحكمة الجميلة.
وهذه الحكمة نقرأها من كتابة الأخ جمعة من البحرين: عطاء البئر ينبع من عمق الأرض، وعطاء الإنسان ينبع من عمق الذات. تشابه يلتقي في كيفية الاستخراج وصفة المستخرج، ويفترق نسبيا في الجهد، فالأول يصرف طاقة بدنية، وفي الثاني يصرف طاقة أخلاقية. طاقة البدن يمكن استرجاعها بعد زمن قصير، أما طاقة الأخلاق يحتاج لأن يكون إنسانا آخر بحلة جديدة. جمعة من البحرين، شكرا لك على هذه الحكمة.
نأخذ فاصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام المباركة والأيام العظيمة من شهر رمضان، نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. لكل شيء الربيع، وربيع القرآن، شهر رمضان المبارك إن شاء الله. الله يوفقنا لقراءة القرآن، وكذلك الدعاء، وكذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. حقيقة أشكركم، لأنه عند الصباح جزء من القرآن تقدمونه، وعند مساء تقدمون جزء من القرآن الكريم. جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله. ويا حبما برامج قرآنية في هذا الشهر المبارك، لأنها شهر القرآن، شهر الإيمان، شهر الرحمن، شهر رمضان المبارك. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله لكل خير، وأن يدفع عنكم كل شر، كما شهر رمضان لكل ابن آدم عمله له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى الصوم له ويجزي به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خيرا إن شاء الله على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن وعلى الطاعة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لإحياء هذا الشهر إن شاء الله. أخيكم السيد حيدر الموسوي، جمهورية العراق، وشكرا لكم.
وشكرا لك السيد حيدر الموسوي من العراق على هذه المشاركة. نعم، في الختام لا يسعنا إلا أن طبعا نسلم عليكم. شكرا جزيلا لكرم المتابعة مستمعينا الكرام.
حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
See that. كنت تحتهما.
ذنبي ثقيل ووزري نمت تحتهما.
ذنبي ثقيل ووزري نمت تحتهما.
ذنبي ثقيل ووزري نمت تحتهما. أدعوه إلا كا يا غافر الذنب من أدعوه إلا كا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق 12 من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في 11 من رمضان المبارك عام 853 للهجرة، توفي في القاهرة الأديب والفقيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الكركي المعروف ببرهان الدين. درس الكركي في مدارس القاهرة العلوم الدينية والأدب والقضاء، واشتغل في مسند القضاء لفترة، ثم سافر إلى دمشق وحلب وبيت المقدس والحجاز للقاء العلماء والأدباء في تلك المناطق. ومن أبرز مؤلفات الكركي فيض المولى الكريم والفتاوى في مجلدين، وحاشية على توضيح ابن هشام، وإعراب المفضل. وأخيراً، وفي 12 من أذار مارس عام 1930 ميلادي، انطلقت نهضة العصيان المدني الشعبية الهندية بقيادة زعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي. انضم عدد كبير من الوطنيين الأحرار والنخب السياسية والعلمية الهندية إلى النهضة التي اعتمدت سياسة اللاعنف في برنامجها السياسي لمقابلة الإجراءات الظالمة التي اتخذها الاستعمار البريطاني في فرض ضرائب مضاعفة على الملح، مما دفع بغاندي إلى أن يقوم وبمساعدة 78 ألف شخص من رفاقه ومساعديه باستخراج الملح من تقطير ماء البحر. وبالمقابل قامت قوات الاستعمار البريطاني باعتقال عشرات الآلاف من الهنود المدنيين، مما تسبب في إيجاد اختلال وإرباك في عمل الدوائر الحكومية. وتحولت تلك الإجراءات إلى أنموذج للنضال السلبي ضد الاستعمار البريطاني وإرغام قواته على الانسحاب من الأراضي الهندية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وين الملايين؟ تسعر نحن المنتصرين. وين وين وين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
واحات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائنا ضيوف الرحمن، وأنتم تنعمون برحمة إلهية في شهر فتحت أبواب الجنان فيه، فهنيئا لكم. هذا التوجه الخالص لله سبحانه، ويطيب لنا أن تكونوا معنا في واحات رمضانية، وإليكم أولاها. فيء حديث. ما أروع هذا الشهر الكريم، ونحن نستظل بفيء أقوال المعصومين أئمة الهداية والبركة، وهذه بعض أقوالهم. جاء في بحار الأنوار مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أبواب السماء تفتح في أول ليلة من شهر رمضان ولا تغلق إلى آخر ليلة منه. وفي المصدر نفسه عنه صلى الله عليه وآله قال: وهو أي شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وفي نهج البلاغة قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: وصوم شهر رمضان فإنه جنة من النار. وفي الكافي للكليني مسندا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: من أفطر صائما فله مثل أجره. وفي المصدر نفسه بالإسناد إلى الإمام الكاظم عليه السلام قال: فطرك أخاك الصائم خير من صيامك. وفي وسائل الشيعة مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: طوبى لمن ظمأ أو جاع لله سبحانه، أولئك الذين يشبعون يوم القيامة. إشارة رمضانية. شهر رمضان شهر كرمه وشرفه الله سبحانه على الشهور، فطوبى لكم أعزائنا في اغتنامكم هذه الفرصة الثمينة لتنهلوا من هذا المعين الصافي. وهذه إشارة رمضانية مقتطفة من إشارات الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول: إن جزاء الصوم الحقيقي جنات تجري من تحتها الأنهار. أما إذا أراد الإنسان أن يكون صيامه إطباقا للفم عن الطعام، وفتحا له على الغيبة، وعقدا للمجالس الدافئة في ليالي شهر رمضان، وتمضية للوقت فيها في توجيه التهم وتوزيعها على الآخرين، وإهانة للمسلمين، ويظل هذا شأنه في كل ليلة إلى السحر، فإنه لن يجني من صومه شيئا، بل إنه قد أساء آداب الضيافة وأضاع حق ولي نعمته، وولي النعمة قد هيأ له أسباب التكامل، أرسل الأنبياء لهدايته، وأنزل الكتب السماوية بهدف إيصال الإنسان إلى معدن العظمة والنور الأبهج، وأعطاه القدرة والعقل والإدراك، وكرمه بصنوف الكرامات. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج واحات رمضانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر والصوم. وهذه انتقالة إلى محطة أخرى لنحط في واحة أدبية شعرية وأبيات مقتطفة من كتاب حديث رمضان جاء فيها: أيا معشر الصوام وافتكم البشرى، وقد نشر الباري بمدحكم ذكرى، خصصتم بشهر فيه عتق ورحمة، وقد أجزل الرحمن للصائم الأجر، مساجده مأنوسة بتلاوة وذكر، وكانت قبله تشتكي الهجر، فطوبى لمن أرضى الإله مسارعا إلى سبل تهديه للرحلة الأخرى، وقام وصلى في الدياجي ودمعه على خده يجري بمقلته العبرى، وأخلص لله العظيم قيامه وعاهده سرا وراقبه جهرا. وفي مقطع آخر جاء: قد جاء شهر الصوم فيه الأمان والعتق والفوز بسكن الجنان، طوبى لعبد صامه واتقى مولاه في الفعل ونطق اللسان، ذاك الذي قد خصه ربه بجنة الخلد وحور الحسان. الصحة والصوم. مرحبا بكم أعزائنا ومواصلتكم لبرنامجنا، وهذه واحة البرنامج الصحية مع تمنياتنا لكم بوفور الصحة بكرم شهر رمضان الفضيل. فإذا كتاب التداوي بالصوم للدكتور شيلتون في إشارته إلى الخلل أو العته العقلي، حيث جاء فيه إن جميع حالات الخلل العقلي يمكن السيطرة عليها بواسطة الصوم، فلقد تم تحسن كثير من حالات الخلل العقلي تحسنا كبيرا، فالتشاؤم قد اختفى تماما أثناء الصوم. كذلك هناك حالات كثيرة من الشلل في البلعوم والساقين والذراعين قد تحسنت تماما بفضل الصوم، والملاحظ أن بقاء واستمرارية الفوائد التي تم الحصول عليها بالصوم في جميع هذه الحالات يرتبط ارتباطا وثيقا بطريقة الإفطار ونوعية الغذاء في فترة ما بعد الصوم. ويضيف الدكتور شيلتون: لقد لجأ القدماء إلى الصوم والصلاة لعلاج حالات الصرع، كما أشار بعض الأطباء إلى ممارسة نوع خاص من الحمية الغذائية لتحسين حالات ونوبات الصرع، فنصح بعضهم بتناول وجبتين غذائيتين فقط في اليوم وأحيانا وجبة واحدة في الحالات الشديدة. من هنا يبدو لنا أن للصوم تأثيرا كبيرا وفائدة جليلة في علاج حالات الاختلال العقلية. رمضان في التاريخ. أجمل ترحيب، ونحن ننتقل معكم أعزائنا الكرام إلى المحطة الختامية هذه، وفيها نشير إلى جانب مما كان شائعا منذ زمن في شهر رمضان الكريم في مصر، وهو فانوس رمضان، المصباح الذي يستعمل للإضاءة، حيث أصبح ملصقا بشهر رمضان منذ عصر الفاطميين، حيث تحمل الفوانيس في الشوارع ليلا خاصة من قبل الأطفال. وكان سوق الشماعين في القرنين الثامن والتاسع الهجريين يحتفل بمقدم هذا الشهر المبارك بتصنيعهم أشكال الشموع ما بين كبيرة وصغيرة، وتستمر حوانيته مفتوحة إلى منتصف الليل لكثرة ما يشترى. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج واحات رمضانية. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
يا قادما بالتقى في عينك الحب،
يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب،
يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب،
يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب،
صبرت عاما أمني قرب عودتكم، نفسي فهل يدنو لكم بها سرب،
قل هل لطيفكم فاخضر عامرنا، والله اكرمنا اذ جاءنا الخصب،
ففيكم يرتقي الابرار منزله، والخاملون كسالى زرعهم جدب،
عذرا 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 يا رمضان.
يا ربي أكرم والدي فهما توافق علي، يا ربي أكرم والدي فهما توافق
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق من علي، يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، هي من مجموعة الحلقات الخاصة بموضوع الصحة النفسية للأولاد. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ رياض الأسدي، والحديث عن دور الاحتياجات الروحية وتلبيتها بالنسبة للأولاد على سلامتهم النفسية ومستقبل صحتهم النفسية. أهلا بكم ومرحبا سماحة الشيخ رياض الأسدي.
أهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأفاضل، نبدأ الحديث عن هذا الموضوع، موضوع أهمية ودور تلبية الاحتياجات الروحية للأولاد في حفظ سلامتهم النفسية وتطوير مقوماتهم النفسية؟ بهذا السؤال سماحة الشيخ رياض الأسدي، السؤال هو: وهل توجد للأولاد أساسا حاجات روحية، حاجات معنوية لكي تكون تلبية هذه الاحتياجات مقدمة ضرورية لحفظ سلامتهم النفسية وتطويرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أردنا أن نستفيد من نفس الاصطلاح في علم النفس عندما يريدون أن يناقشون الصحة النفسية ويقولون أن هنالك أصل حيوي وأصل نفسي.
نعم.
الأصل الحيوي المقصود أن هناك ما هو مرتبط بالبدن،
صحيح،
وما يناسب البدن وما هي حاجات البدن. أما الأصل النفسي فإنما هو حاجة موجودة عند الإنسان في مختلف مراحل عمره.
نعم.
أن هنالك حاجة إلى الآخرين، خصوصا في مرحلة الطفولة، الأولاد في عمر الصبا أو الفتى إلى أن يبلغ إلى سن التكليف الشرعي، هنالك حاجة موجودة عنده لأبيه ولأمه وللمجتمع، للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيما بينها. واحدة من أهم الحاجات هذا الحاجة إلى قبوله عند الآخرين، الاحترام والتقدير والمحبة والعطف وما شابه ذلك من المعاني.
يعني سمحت الشيخ، احتياج الولد لوالديه في هذه الفترة تكون أعم من الحاجة المادية، يعني حاجته إلى توفير مثلا احتياجاته من الطعام والملبس وغير ذلك.
قطعا. نعم. يعني هذا أيضا في علم النفس المعاصر، في علم نفس الطفل كما هو يصطلح عليه كعلم خاص يتخصص في تربية الطفل، وحتى في نصوصنا. يعني هذه النصوص التي ينهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: يرى أحد من الناس من أصحابه يقبل أحد أولاده ويترك الآخر.
نعم.
فيقول له: هل لا ساويت بينهما؟
نعم.
فيه إشارة واضحة إلى هذه الحاجة وإلى هذا التوجه الذي يبديه الطفل لوالده لوالدته لمجتمعه من أجل أن يكون مقبولا ومحترما عنده.
هل يمكن أن نضع في هذه مثلا هذه المرتبة قضية ما ورد في الأحاديث الشريفة من ثواب جزيل على عمل بسيط هو المسح على رؤوس الأيتام مثلا؟
نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عندما يأتي الأطفال إلى ولده وولد ولده كما موجود في الرواية يمسح على رؤوسهم.
نعم.
هذه علامة العطف، علامة المحبة، علامة المدارات، فيها علامات على العموم. هنالك استشعار نفسي من هذه الحركة، فيه معنى جميل يحس به الطفل من هذه الحركة ومن هذا الفعل، سواء كان من والده وحتى ممكن يكون ممن يكونون ضمن البيئة التي تشرف أو تكون محيطة بهذا الطفل.
سماحة الشيخ، هل يمكن القول استنادا إلى ما ورد في الأحاديث الشريفة من تأكيد على أن يكون تعامل الوالدين مع الولد على أساس الرحمة، الرحمة بالأولاد، هل يمكن الاستفادة من ذلك أن تلبية الحاجة العاطفية، يعني حاجة الأولاد إلى الرحمة، حاجة الأولاد للتعبير عن المحبة لهم والاحترام لهم، هي تمثل أم الحاجات النفسية والروحية للأولاد في هذه المرحلة؟
يعني هذا الاصطلاح ممكن أن نقبله، ولكن هنالك اصطلاح يسبقه، ولعله هنالك فطرة إنسانية الله سبحانه وتعالى، وهذه من علامات أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد.
نعم.
أن جعل في قلب الأب والأم محبة شديدة للطفل، فلعله عبارة المحبة تكون أسبق وأقوى في وجود الأب والأم، لعله مثلا مثل الأستاذ، مثل العام، مثل بقية الأقرباء عندما يتعاملون مع ليس أولادهم، مع أقربائهم، عندما يكونون بهذا يكون هذا الإصطلاح مناسبا لعله للتعامل مع الطفل. أما الأب لا، العبارة واضحة أن هنالك تركيبة تكوينية وفطرة إلهية موجودة في قلب الأم وقلب الأب، أن هنالك محبة شديدة ترقى إلى مستوى التضحية بالنفس بعض الأحيان من أجل الولد.
نعم. يعني ورد في روايات الشريفة أنه بعضهم سأل الإمام الصادق سلام الله عليه على ما تذكر عن سر كثرة الوصايا الإلهية للأولاد بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ونظائر ذلك. ولكن في المقابل لا نجد كثرة من التأكيدات على الوالدين بأن يهتموا بالأولاد. الإمام سلام الله عليه أجاب جوابا تضمن الإشارة إلى هذه القضية بأنه جعل فيهما أي في الوالدين ما يغني عن الوصية، يعني هنالك توجه فطري طبيعي للرحمة والمودة بالأولاد. على أي حال قد تكون هنالك مودة، ولكن قد تكون في الواقع مثلا هنالك تقصيرات في التعبير عن هذه المودة من قبل الوالدين، كما نجد لدى الكثير من الآباء والأمهات هنالك يحاولون أن لا يعبروا أو لا يظهروا للأولاد محبتهم لهم. هل أن نفس إظهار المحبة يمثل قضية ضرورية تشبع حاجات روحية معنوية في الأولاد؟
يعني هنا ملاحظة بسيطة على مسألة العلاقة بين الأب والابن والأم والابن. نعم. يعني فارق بين تعامل الأم مع الولد عن الأبي مع ولده.
طبيعي.
هذا الفارق أنه الأم عادة تبرز، هذه القاعدة العامة، نحن لا نقول بوجود شواذ.
نعم.
يعني هذا المعنى، أنما القائل الغالب من الأمهات أنه هذه الحالة الطبيعية أنها تبرز الحب إلى الولد، تبرز ليس في يدها أصلا، يعني هنالك حالة خارجة عن طبيعة الأم أنها لا تبرز، وإنما في طبيعتها في طبيعة تعاملها إنما هذا الحب الذي تبديه لولدها، بعكس الأب فلعله المسألة تكون فيها حالة من ليس فيها تلك العاطفة الشديدة التي عندهم.
مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم وبرنامج أولادنا أكبادنا بهذه الحلقة الخاصة بأهمية تلبية الاحتياجات الروحية للأولاد في الحقيقة الحفاظ على صحتهم النفسية وتطويرها. سماحة الشيخ رياض الأسدي، أنتم بينتم أن قضية الاحتياج العاطفي يعني إشباع الحاجة العاطفية للأولاد هي أم الحاجات الروحية في هذه الفترة. أنا سألتكم حول التعبير عن هذه المودة، التعبير عن المحبة والرحمة الفطرية الموجودة في قلوب الآباء والأمهات تجاه أولادهم، أهمية التعبير للأولاد، قد تحبه ولكن لا تشعره بمحبتك للولد. مثلا هنالك لدينا قاعدة إسلامية عامة، إذا أحببت أخا فأخبره بحبك فإنه أوكد للمودة، هل هذه القاعدة تصدق أيضا مع الأولاد؟
قطعا، عندنا في النصوص هذا المعنى واضح، نجده مشخصا عندما يأمر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أنه أحب الأشياء إلى الله حب الأطفال.
نعم.
كان عنده صبي تصابى، وجملة من النصوص الأخرى التي تؤكد أو تشير إلى إبراز العاطفة باتجاه الأطفال. هذا جنبة نفس إبراز الحب واحتضان الطفل بالرعاية والمحبة. كذلك هناك نصوص أخرى مثلا تشير إلى نفس المطلب ولكن بعبارات أخرى وبسلوكية أخرى، أنه مثلا أن تحسن اسمه، أن تحسن أدبه، أن تعلمه، أن تؤدبه. هذا الاهتمام والرعاية مع هذا إبراز الحب ممكن أن يشكل تلبية لما عبرنا عنه بالحاجة الروحية التي تؤكد أو تثبت أو تدعم الصحة النفسية عند الطفل وعند الولد.
يمكن القول سماحة الشيخ بأن المقصود هنا من التعبير عن الحب إشعار الولد بحالة الترابط، يعني هو جزء من هذه العائلة، له مكانة معينة في قلب الوالدين، نفس هذا الإشعار، يعني نفس الإحساس بأنه هو جزء من شأنه أن يولد في حالة الانتماء وحالة الشعور بالهوية، وهذا الشعور هو بحد ذاته يمثل حاليا أهم دعائم الصحة النفسية للكبار فضلا عن الصغار. يقولون بأن كثير من العقد النفسية والأمراض النفسية ناتجة من فقدان الشعور بالانتماء والشعور صحيح. بالهوية لدى الإنسان.
صحيح. يعني في النصوص أيضا هناك نصوص أخرى تؤكد ما ذكرتموه من سؤال على أنه مثلا في النصوص من قبل ولده كتب الله له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة.
نعم.
فيه إشارة واضحة إلى هذا المعنى.
صحيح.
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده، تأكيدا أيضا إلى نفس هذا المعنى.
وهذا على غير المسح على رؤوس الأيتام حتى على الأولاد.
قطعا أنا أقول نفس العبارة، لا نفس الحركة. رؤوس الأيتام تختلف تلك علاقة، نفس العنوان يفصل في الكلام. يعني عندما نقول يتيم يختلف عن الولد، لا العبارة على ولده وولد ولده مثلا. هذه العبارة أنه هذا الفعل باتجاه الولد التقبيل وهذا المسح على الرؤوس، وكذلك العبارات الأخرى أنه هنالك رعاية يستشعر بها الولد، هنالك محبة يستشعر. يعني من قبل ولده مثلا فرحه، هذه العبارات فيها إشارة واضحة إلى إبراز العاطفة والمحبة التي تدخل في قلب الولد بدرجة أنه يفرح وأنه مثلا يستشعر بهذا الحنان وهذه الرعاية وهذه المحبة من قبل الأب بالنسبة له.
نعم. فات هنا يعني كان إذا أصبح يعني كأنه هو من عمل يومي ومن أول الأعمال اليومية
مبكر، يعني عمل مبكر به أنه أن يلف الولد بالرعاية وبالاحترام وبالمحبة.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أرجع الآن إلى سؤالي السابق، وهو أنه الشعور بالانتماء والهوية، يعني هذه الممارسات التي تفضلتم بها، ألا توجد في الأولاد شعور بالهوية وبالانتماء وبالتالي الشعور بالقوة التي يولدها هذا الانتماء وهذه الهوية التي يتميزون بها؟
يعني نحن قطعا عندما نريد أن نجيب أن نبحث في العنوان الذي ذكرتمه تلبية الحاجات أو بمعنى الانتماء، العبارات ممكن أن تكون متداخلة
ومتوافقة. لا، من هذه الزاوية، من زاوية أنه
قطعاً
كحاجة روحية، يعني الشعور بالانتماء هو حاجة روحية عند الإنسان، هذه ثابتة في الدراسات النفسية اليوم. نفس التعبير عن هذا العواطف والمحبة ألا يساهم في توفير هذه الركيزة؟
يعني قطعا الإهمال والترك وعدم الاعتناء سوف يؤدي إلى عزل الطفل وعدم إحساسه بهذا الانتماء الذي ذكرتمه. أما عندما يكون العمل بالعكس، أن الأب يبادر كما في النصوص مثلا يبادر إلى المسح وإلى التقبيل وإلى التفريح وإلى الاهتمام بالاسم والتربية والأدب، هذا الاحتضان متعدد الأبعاد الذي يقوم به الوالد إذا أراد أن يعمل بالنصوص، قطعا سوف يستشعر الولد أنه ينتمي ويستشعر بهذا الانتماء بشكل قوي، مما يدفعه، مما يجعله في صحة نفسية تامة ويعطيه المحفز للحياة وللإبداع وللطموح وللتفكير بالمستقبل.
وسماحة الشيخ فيما يرتبط بقوة شخصيته، يعني باعتبار أنه الانتماء هو أيضا عامل كأنه يستشعر بأنه له دعامة تسنده
قطعا. يعني عادة هكذا بحوث أنه تقوية الشخصية وتفجير الإبداع عند الطفل، هذه بحاجة واقعا إلى ثقافة لابد أن يفهمها الأب. يعني هنالك في وجود الطفل، في وجود الولد، إمكانات وقابليات مكتومة لم تبرز إلى الواقع الخارجي. بالحب وبالمحبة وبالرعاية وبفسح المجال للطفل والولد وتشجيعه، قطعا سوف أولا تتقوى شخصيته، وسوف يتفجر بالإبداع، وسوف يتفجر بالقابليات الجيدة التي ممكن أن تجعل منه إنسانا وشخصية ناجحة في المجتمع وفعالة في بناء المجتمع.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ رياض الأسدي على ما تفضل به، ونشكركم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. ندعوكم إلى متابعة الحديث في الحلقة المقبلة بإذنه تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع المحاضرة هو ضمان الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا